بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشروع في قراءة هذه الرسالة المباركة إن شاء الله، وهي رسالة الرد على الزنادقة والجهمية للإمام ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا في الأول هنا حديث الصورة في الأول. نعم قرر الله
رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو طاهر المبارك ابن المعقوشي في كتابه أن أبا الغنائم محمد بن أحمد بن محمد المنتدى بالله أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزحي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال أداء. قال أخبرني الخضر بن مسنى الكندي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى.
في كل زمان فترة من الرسل، يعني في زمان الانقطاع من الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى يؤيد من يجدد دين الرسل في الأمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لا سيما أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة يبقى فيها الحق دائما ولله الحمد والمنة. ففي زمن موت الرسل يقيض الله سبحانه وتعالى للناس من يعلمه، ولما لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول فإن الله عز وجل شرح صدور العلماء لحفظ ميراثه صلى الله عليه وسلم وتبليغه لهذه الأمة، فهذه الأمة علماؤها متوافرون وموجودون، والحق فيها لا يخمد ولا يموت، بل الله سبحانه وتعالى يؤيد للحق من ينصره ومن ينشره في هذه الأمة. ولهذا لا يخلو عصر كما يقول العلماء، لا يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، ما في عصر يخلو من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، بل الحجة قائمة في كل عصر، الحجة قائمة في كل عصر بما يؤيد الله سبحانه وتعالى بهذا الدين بالعلماء الراسخين الذين يعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. وهذا من رحمة الله عز وجل، ويؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. تزال بقية وتزال طائفة في أي عصر ظاهرين على الحق، ومعنى ظاهرين على الحق يعني أنهم مظهرين له، ويبقى الحق ظاهرا، وهذا الظهور بمعنى العلو، ظاهرين على الحق يعني عالين به. قال سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلو، فالظهور بمعنى العلو. وقال سبحانه: ليظهره على الدين كله. فنحن وإن فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده، إلا أننا لم نفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وهديه. فمن الذي يعلم السنة للناس كأن النبي بين ظهورهم؟ من؟ العلماء المخلصون الناصحون. الراسخون الذين يأخذون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه للناس على وفق ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن كان على هذا المنهج وهذه الطريقة، هنيئا له الذي يجدد دين النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر، هنيئا له. ولهذا كان أعظم الفضائل التي يمن الله بها على الإنسان أن يرزقه منهج أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه ودعوته وطريقته، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهنا تكمن فضيلة العلماء وفضل العلماء، حيث أنهم يجددون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يسلكون هذه الطرق وهذه المناهج على خلاف منهج رسول الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم الذين حذرنا منهم رسول الله، وإن كانوا دعاة ويقول نحن دعاة. ولهذا لسان الكثير الذي يقول بأنكم كيف تطعنون في أناس يدعون إلى الله وأنفقوا أوقاتهم وأموالهم وأنفقوا جهدهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يعني تحذرون الناس منهم وكيف تسمونهم بالبدعة وكيف تسمونهم بكذا، اتركوهم دعوا الجميع يعمل. هذا كلام باطل. ايه دعوا الجميع يعمل؟ اوقفوا من يعمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوقفوا من يعمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحل ابدا ان نترك ذلك، بل هو جزء من دعوتنا ان نحذر من لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الدعوة العامة العباءة العامة هذه اتركوا الجميع يعمل، انتم انشغلتم انفسكم وتركتم اعداء الاسلام، وكان اعداء الاسلام هم الكفار واليهود والنصارى، وليس من اعداء الاسلام من يكون من بني جلدتنا وتكلموا بألسنتنا. نعم نترك الخلاف بيننا نحن اهل السنة، نترك الانشغال بذلك نحن اهل السنة، ولا يوافق بعضنا بعضا على خطأ، لكن لا يحذر بعضنا من بعض طالما أننا دعاة سنة. أما خلافنا مع المبتدعة مع المنحرفين عن هذا المنهج، لا نلتقي وإياهم في هذا إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنهج الباطل. ولا بد أننا نحذر الأمة من هؤلاء السراق الذين يموهون الشريعة ويضللون الناس تحت مظلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول كل يدعو يتركوا الجميع. طيب لا أهل السنة ردوا على الجهمية. هذا الكتاب الذي معنا اسمه إيه؟ الرد على الزنادقة والجهمية. أخطأ أحمد حينما رد ذلك. هذا رد على فرقتين. أخطأ شيخ الإسلام حين رد على بعض الأشخاص، مش بقى الجماعات، بعض الأشخاص، وردوا على البكري معروف، ورد على الروافض في كتابه الذي وضع منهاج أهل السنة، منهاج السنة. فلا يترك المخالف لهذا الهدي طالما أنه يقع تحت أصل بدعي. أما إذا كان من أهل السنة وأخطأ في مسألة، أخطأ في مسألتين، أخطأ في كذا، فهذا لا يخرج عن كرم أهل السنة، ولا يتابع على خطأ نعم، لكن لا يحذر منه. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي جاء في كل زمان فترة من الرسل، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسألون منهم على الأذى.
شوف، هذا فضيلة العلماء، يدعون من ضل إلى الهدى. فكل هداية اليوم في العالم إنما هي بسبب العلماء حين أكرم الله عز وجل الناس بهم، كما قال بعض السلف: لولا العلماء لا صار الناس كالبهائم. لولا العلماء، مش لولا المدنية ولولا الحضارة ولولا الثقافة ولولا التعليم هذا اللي موجود ولولا ولولا، لا، هذه ما العلوم ما تقود البشرية إلى تزكية النفس ولا إلى تزكية العقل ولا إلى رحمة الخلق ولا إلى عبادة الخالق. إيه يعني أنا عالم ضر لكن بهيم، بهيمة، عالم ضر لكن تجد بهيمة، بل بهيمة أكرم. من عفر جبهته بالسجود لله سبحانه وتعالى، ولا زكى نفسه ولا زكى قلبه ولا زكى عقله. فلولا أن الله سبحانه أكرم الناس بالعلماء لصار الناس كالبهاء، فهم يدعون من ضل إلى الهدى. من لم يلتزم دعوة أهل العلم التي دعوة إلى الشريعة كان ضالا.
ويصبرون منهم على الأذى.
لاحظ هذه دائما موجود، هذه الموجود. من ظن أنه سيبقى داعيا إلى الله بلا أذى فإنه ليس داعيا على بصيرة. دائما الأذى، شوف الأذى. يا بني أقم الصلاة أو المعروف عن المنكر واصبر على ما ضر. في كل تعليمات لقمان لم يذكر هذا إلا لما جاء عند أمر معروف عن المنكر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصي الإنسان بوالديه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. ما قالش واصبر على مصابك. يا بني لا تشرك بالله واصبر على مصابك. يا بني إنه إنها إن تكن مثقال حبة من خردل واصبر على مصابك. لكن لما جاء عند وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال واصبر على مصابك. وقال سبحانه وتعالى إلا الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر إيه؟ تواصينا بالحق. طب الصبر على الدعوة إلى الطاعة، على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على الأذى فيه، واصبر على ما أصابك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذه. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، الثانية العمل، والثالثة ذاته، والرابعة الصبر على ذلك. لازم. ولهذا أهل العلم هكذا يجاهدون أنفسهم، فلا بد من أذى، وكل أذى يتحمل، إلا أن أذى يأتيك فيقتلك حسرة ويبلغ منك مبلغه. إنه الأذى الذي يأتيك ممن ينتسب إلى العلم وممن ينتسب إلى الخير في هذه الأمة، حين تراه يحذر وتراه يبعد عن منهجك الذي هو لا يشك فيه، لكن بتعصب لشخص أو بتعصب لجماعة أو بتعصب لعمل معين، حينما يأتيك الأذى من هذا، هذا المشكلة. لكن يأتيك الأذى من المبتدعة، يأتيك الأذى من أعداء الإسلام من الكفار واليهود والنصارى، يأتيك العداء من أصحاب يعني الشهوات، هذا شيء قد يتحمل إن شاء الله. لكن حينما يأتيك ممن يتكلم بالسنة، يتكلم بالدعوة لمن السلف، يتكلم بهذا، هذا هو الخطورة. نعم. قال ويصدرون منهم على الأذى. أحمد رحمه الله كم حصل له من الأذى؟ أذى شيخ الإسلام رحمه الله كم حصل له من أذى؟ شيخ الإسلام يسجن، لكن أنا في ظني هذا أسهل. لكن الأصعب أن شيخ الإسلام يتهم بالخروج عن منهجي مثلا إلى أئمة الأربعة، وأنه يخرج بالمسائل وأنه خالف الأئمة، وأن ذلك يقتضي أنه مثلا يعني لا يحبهم، أو أنه يستقل شأنهم أو كذا أو كذا. مع أن شيخ الإسلام رحمه الله ليس في كلامه إلا كل تقدير لأئمة الأربعة، بل هو الذي يشهد بإمامتهم وفضلهم. لكن هكذا كل متعصب ما يقدرون يقولون شيخ الإسلام أخطأ، لكن يقولون شيخ الإسلام ينتقص، شيخ الإسلام يخرج على الأئمة الأربعة هذا ينتقصهم. زي الآن لما يسمع واحد منك مثلا عدم موافقة لشيخه، ماذا يقول؟ ما يقولش إن هذا ما لم يوافق لي، أن مثلا قوله باطل لكيت وكيت وكيت، لا، لكن يقول هذا ينتقص الشيخ فلان. ليه؟ طالما أنك رضت قولا معينا يبقى هذا انتقاص للشيخ فلان أو للشيخ علان. ولا يفرق كثير من الإخوة للأسف الشديد، حتى أنتم وأنا وغيرنا لا نفرق بين عدم متابعة المخطئ على خطئه فيما حتى يبدو لك وبين انتقاص القائل. الآن لو احنا مثلا ذهبنا لقول على خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله، هل معنى ذلك ان احنا نكون انتقصنا الإمام؟ ما انتقصنا. هل لما نذهب الى قول يخالف قول أبي حنيفة، هل لما أهل السنة لم يتبعوا أبا حنيفة في قوله الإيمان قول بلسان وتصديق بالجنان، هل لما لم يتبعوا على ذلك معنى ذلك أنهم سبوا الإمام حنيفة وانتقصوا الإمام حنيفة وزهدوا الإمام حنيفة؟ هل كل من خالف أحد يكون قد انتقصه؟ هذا كلام باطل، كلام باطل. وإلا لأجرم الأئمة الثلاثة بعد الإمام أبي حنيفة لأجرم حين خلفوه، ولا أجرم شيخ الإسلام حين خلف الأئمة، ولا أجرم ابن القيم حين خلف شيخه ابن تيمية. لو كان كل مخالف طاعنا في من خالفه لكانت الأمة كلها على الإجرام والعياذ بالله. لكن هذا فهمك أنت، فهمك أنت، هذا فهمك أنت، لكن ليس هو منطوق ما قاله العلماء الراسخون. يعني حينما يأتي أهل العلم يردون قولا ففرق بين رد هذا القول وبين انتقاص الشخص حتى ولو ذكروا اسمه برضه. يعني مش لازم يدخل قول، مش لازم مثلا يقول كذا وكذا، لا، حتى لو ذكر اسمه قال نحن لا نتابع مثلا الشيخ ابن باز على هذه المسألة لكيت وكيت 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 وكيت، هل معنى ذلك ذكر اسمه هذا حتى في انتقاص؟ لا، أبدا ما في انتقاص. لكن إمتى الانتقاص؟ ونحن نحذر من ابن باز ولا يتابع هذا الرجل ولا يمشي وراءه، نحن هذا انتقاص. لكن نحن نحذر من طريقة ابن باز في هذه المسألة، نحن نحذر من منهج ابن باز في هذه المسألة، هذا ليس انتقاص، لما تحذير من هذا. وهكذا قال ابن باز رحمه الله في غيره، وهكذا قال أحمد رحمه الله في غيره إلى غير هؤلاء. لما لم تسلم من هذه القاعدة وقعنا في سوء ظن بأهل العلم، سوء ظن بأهل العلم، مش مسألة بقى أنك ترد القول بس حتى ولو نسبت القول إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله يحيون بكتاب الله الموتى،
قال يحيون بكتاب الله الموتى، هو الموتى بيحيون مرة ثانية ولا المقصود بالموت هنا ايه؟ موت القلوب الذين انعدم في الهداية عندهم فصاروا أجساما بلا أرواح وصاروا عقولا خاوية، هؤلاء موتى. قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل الظلمة ليس بخارج منها. أو من كان ميتا بالضلال فأحييناه بالهداية وجعلنا له نورا. فأهل العلم هم الذين يحيي الله سبحانه وتعالى بهم هؤلاء الموتى من الضلال، لأن الضال ميت ميت، وأن الحياة حياة الهداية فعلا، هذه الحياة الحقيقية. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان. نزول الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم كان روحا له، هذه الحياة الحقيقية. ولذلك من ترك الهداية وكان على الضلال المبين فهو ميت وإن عاش مئة سنة ألف سنة، لكنه من كان على الحياة على الهداية فهو حي بعد موت الحقيقة. الآن احنا نقرأ الإمام أحمد رحمه الله، حي ولا لا؟ إمامنا الإمام أحمد يدرسنا اليوم، يدرسنا اليوم حين نتعلم منه، يدرسنا وبيننا وبينه كم سنة الآن؟ 1300 سنة أو 1250 سنة بين وبين أحمد، 1250 سنة. من جدك ده من 1250 سنة؟ من جدك من 250 سنة؟ من جدك من 150 سنة؟ فهؤلاء أحياء وإن ماتوا، وأما أهل الضلال فهم أموات وإن كانوا بين أظهرنا يعيشون معنا لكنهم على الضلال المبين. فالحياة حياة الهداية، هذه الحيرة تبقى والله الحمد لله. شوف كتب أهل العلم، شوف هداية أهل العلم، هذه تبقى والله الحمد لله. هنيئا لهم، هنيئا لأمثال هؤلاء، هنيئا لهم. هؤلاء يغبطون سبحان الله، هؤلاء مصابيح في الأمة ما انطفأت أبدا ولم تنطفئ، لأنهم دعاة حق، والله عز وجل قد عصم الحق وحفظ الحق من الزوال حتى لا يبقى، فبقاء هؤلاء من بقاء الحق، هنيئا له. شوف ما أنت تقرن بالحق، أنت تقرن بالحق، فيكون بقاؤك وبقاء ذكرك من بقاء الحق، وحيث إنه لا يموت الحق أبدا، فكذلك لا تموت دعوتك ولا يموت منهجك. من أجل ذلك احشر نفسك مع الذين اهتدوا، اوعى روح يمين ولا شمال أبدا، ولا تبتعد عن طريق أهل السنة والجماعة بغير الكتب. يا سلام، شوف الرد على الزنادقة والجهمية التدمرية، وقد فرغنا من القيرونية، مش مذكرة العمل الجماعي وغير العمل الجماعي، لا، احنا ما نجمع الناس على أوراق أحد، ولا أوراق ابن باز ولا أوراق ابن عثيمين التي فيها جمع الأمة على هذا أبدا، إنما نجمع الناس على كلام السلف الصالح، على كلام الأئمة. أما هذه الكتب الفردية فيؤخذ منها ويرد، يؤخذ منها ويرد، ويقبل بعضها ويرد بعضها، لكن على أنها أشياء فردية. أنا بألف كتاب للأمة ماشي، وتابع على مسائل أو تابع على مسائل، إنما أقول مقتضى هذا التأليف إلزام الأمة كلها بالسير على هذا، والتعصب والدعوة وغير هذا يبقى على باطل وعلى ضلال. هذا يجب التحذير يا أخوان نصحا نصحا. ولهذا الكلام في مثلا المسائل الفرعية عادي، ما فيش إشكال، ليس محل الخلاف في هذا، لكن الكلام في مثل هذه التنظيمات التي تجعل الأمة تنشق وتصبح يعني طرقا وسبلا، هذا الكلام خطير، وينبغي أن ننصح للأمة في هذا. ونحن إذ نقول ذلك لا نقول بأننا حينما نقول لا نجتمع أو لا تجتمع الأمة على مذكرة العمل الجماعي، لا يعني ذلك أننا نقول وتجتمع الأمة على ابن باز، وتجتمع الأمة على الإمام أحمد، وتجتمع الأمة على الشافعي، لا، ولا الشافعي ولا أحمد، بحيث نقبل قول الواحد منهم جملة وتفصيلا، ونظن أن الهداية إنما في سلوك طريق هذا أو ذاك، إنما الهداية في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح بمجموعهم، هذا هو. لكن شخص أبدا أبدا، هذا من ما يؤدي إلى التعصب حتما حتما، أبدا التعصب. وإن كنت محبا لشخص فلا تجمع الأمة في عنقه، ولا تجعل الأمة تعلق بعنقه كذا يوم القيامة، تجي تقول له أنت انحرفنا بك واهتدينا بك، لكن خلص الأمة منه ودع قوله كباقي كأقوال باقي أهل العلم، محل أخذ ورد، محل قبول ومحل رفض. أما أن تجتمع الأمة على هذا فليس هذا بحق، وليس هذا بطريق أحد. ما تجتمعت الأمة، اجتمعت على الإمام مالك لما جاء الخليفة نفسه يريد أن يجمع الأمة على كتاب الموطأ فأبى، لما جاء الملك سعود أو الملك فيصل أحد ملوك دولة السعودية المعاصرة وطلب من كبار العلماء بحث مسألة إيه؟ مسألة إنه ما رأيكم لو قمتم بعمل موسوعة، هذه الموسوعة تكون في الفقه في كذا، بحيث أن القضاة يأخذون هذه الموسوعة ويحكمون المقتضى، شوفوا يلا اجتمعوا وتعالى وكذا، وضعوا منهجا القضاء يحكمون به بدلا من اختلاف القضاء في هذه المسائل وكذا. واجتمع العلماء وبحث هذه المسألة، ممكن نعمل احنا هذا الأمر ونجمع القضاء على هذا، ولا يسعى يعني واحد الخروج عن هذا. وبعد بحثهم الطويل ذهبوا بكثرتهم إلى أننا نترك الأمة على ما كانت عليه، نترك الأمة على ما كانت عليه، ولنلزم الأمة بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يرجع إلى اجتهاد القضاء. هذا الكلام يا أخوان ينبغي أن نفهمه، مش من باب تقولوا الحقد على الآخرين ولا من باب كراهة الدعوة، لا 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 لا، كل هؤلاء الحمد لله أهل اجتهاد وأهل علم وأهل فضل، لكن أن تجمع الأمة على قول أحد على طريقة أحد، لا، إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويبصرون بنور الله أهل العمى،
ويبصرون بنور الله أهل العمى، أهل العمى أيضا عن الضلال، ومن أعرض عن ذكر فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تأتيك الآيات فتعمى عن إبصارها والعمل بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني سماع انتفاع وإبصار انتفاع، لك بصر 6/6 لكن تجهل الحق، لك أذن 100% لكن تجهل الحق، فأنت معرض عن سماع الحق وإبصار الحق. والذين يدعون من دون الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين يدعون من دون الله في سورة الأعراف، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين يدعون من دون الله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم. قد أحيوا، فكم من قتيل الإبليس قد أحيوا. الله أكبر، كلام جميل. ولهذا وقدمت الإمام أحمد رحمه الله هذه في رسالته، دائما يستدل بها العلم في كل كتبهم على بيان فضل العلماء، فكم من قتيل الإبليس قد أحيوا. من إبليس هذا ما يطلق أحدا، لا طالب علم ولا عالم ولا عامي ولا أحد، إلا ويضع سبله عنده، والموفق من عصمه الله عز وجل من طرق إبليس وخداع إبليس. فكم من قتيل إبليس قتله إبليس، قتله وكبر عليه 9، فجاء هؤلاء العلماء فأحيوه بنور السنة. كم من صاحب شبهة كان على ضلال فأخذ العلماء بيده ليكون على طريق أهل الحق. كم من صاحب شهوة تملكته شهوته فأصبح على وأمس على الخمر، وأصبح وأمس على النساء، وأصبح وأمس على أكل المال الحرام، فجاء العلماء فأخذوا بيده فأحيوه. كم من قتيل لإبليس قد أحى قتل إبليس لا يحاكم أحد في قتله في أي محكمة، ولا يمكن لأحد أن يقاوم سلاح إبليس، لا بنووي ولا بقنابل ذرية ولا بعنقودية ولا أي أحد. إبليس يقف متفرجا، ما يقاوم تقاوم سبله ولا إغواءته ولا ضلاله أبدا إلا بسلاح واحد، هو السلاح الذي يحمله أهل العلم. إذا تستطيع أن تقول كل الناس قتل لإبليس، قتل وإن كانوا أحياء، إلا من بصرهم الله عز وجل بالحق. كل واحد فقد الحق فهو قتيل لإبليس، قتيل. هؤلاء العلماء أتوا فأخذ بيده إلى طريق الهدى والحمد لله.
وكم من ضال تائه قد هدوه.
نعم، إيه ورب، فما هي فيه هداية إلا عن طريق هؤلاء. هم الذين يقومون بميراث النبوة في الأمة. ما في نبي عندنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي من 1400 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يقوم برسالة النبي الآن وتبليغ رسالة النبي الآن؟ العلماء نصحون، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، ولا يجعل في دعوتنا شيئا من حظوظ النفس، بل يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى على وفق منهاج النبوة. لا لشعر أحد ولا لسلفية سعودية ولا صعيدية ولا خليجية ولا أمريكية ولا صينية، بل ما أنا عليه اليوم وأصحابه بتجرد مع رفع هؤلاء جميعا فوق رؤوسنا، نحبهم في موافق فيه السنة ولا نتبعهم في مخالف السنة، ونظن بهم جميعا كل خير وندعو لهم بكل خير ونحفظ لهم حقهم الذي هم جديرون به، لكن من غير تعصب ولا تقيد بقول أحد، إنما هو قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح من فهم صحيح لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم.
الله أكبر.
عن كتاب الله.
فما أحسن أثرهم على الناس، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. شوف، هم كالنخلة، يأتي الناس بالطوب والحجارة فيلقون النخلة بهذه الحجارة، لكن لا تملك النخلة أن ترد عليهم إلا التمر وملذة من أنواعه، فهم كذلك. فما أحسن أثرهم على الناس من الهداية والعلم، ولا يرجون شيء. الوحيدون الذين يعملون بلا مخاط. شوف الآن، انزل كده في الشارع وانت معدي واحد بيبيع تمر هندي، نفسك تشرب بس ادفع 50 قرش خد لك كوبايه، وافتح لنا خد لك كوبايه، خد بالك. واحد هذا يبيع الطعام وهذا يبيع الشراب وهذا يبيع الثياب وهذا، في واحد قال يا جماعه تفضلوا مجانا، واحد هنا واحد هناك واحد كذا واحد كذا واحد كذا، عمركم شفت محل الناس يستجلبون فيه البضائع ثم يجعلونه هكذا لله يوزع كذا؟ ابدا. كل واحد مما يصدر الأمة ولو كان مباحا خير، جزاكم الله خير وفرت معنا كل شيء، لكن بها مقابل أفل. إلا أن الصنف الوحيد هو الذي يعمل بلا مقابل من الناس، قل لا أثرتم علي أجرا، هم الدعاء، هم الدعاء. في واحد مثلا جاء يخطب هنا مرة، قال الشيخ محمود أبو المطلع، الشيخ محمود شوف 150 جنيه، طب خليك أنا فلان مش خاطب، شوف لك واحد يجيب 150 جنيه طعم من بره، شوف حق وحقك. أبدا ما حصل، ما حصل. ويؤذون وينفقون أموالهم، تراهم على الطرقات كل يوم، أنت نايم في بيتك مستريح، هم كل يوم ده رايح كذا وده رايح كذا وده رايح كذا، يرجع بعد الساعة 2 الساعة 3، قد يرى أبناءه قد لا يرى أبناءه، قد لا يتمتع بشيء، لا أدري يروح عزوم ولا أدري يروح كذا ولا أدري كذا ولا أدري يأخذ راحته، لا سيما إذا كان محل القبول في الأمة. فهؤلاء المشايخ من المشاهير في الأمة، ادعوا الله لهم أن يثبتهم، لأن عليهم حلما كبيرا. ما عدا واحد فيهم يستطيع أن يتخلص من هذا أبدا، الأمة الآن متعلقة به، تلفونه يتخلص من تلفونه، هيثر التلفون فتاوى الناس حتى في لحظات راحته، يجيله التلفون وهو نايم، يجيله التلفون وهو قايم، ربما يجيله التلفون في ضغط المياه، ما عنده وقت راح، ما عند أحد من هؤلاء وقت راح. صدر الأمة بالتعليم والتوجيه، يحمل هم الأمة في التعليم، ويحمل هم الأمة في الردود على شبهات المخالفين، ويحمل هم الأمة في التصنيف والتأليف، ويحمل هم الأمة في كون أيضا قدوة لهم، لازم ينضبط بالتصرفات وأقوال وفعال، ما يقدرش يطلع معلش بغباية يطلع بر، لا حاسب الناس يشبوك، لازم تلبس مقفز، لازم أنت محل قدوة، ما يقدرش يضحك زي ما الناس بتضحك ويشارك زي ما الناس بتشارك. كل حياتي كانت أصبحت لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يدعى لهم بالتوفيق والسداد، ولا بد الأمة أن تقدر دورهم. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. نعم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغواليم.
شوف أحمد يخدم الأمة قد إيه، يخدم ده، لو لم يكن لأحمد نصيحة للأمة إلا المسند كفى، فما بالك بالحق الذي علمه أحمد الناس. ثم يكون أثر الناس على أحمد رحمه الله أنه يسحب في الطرقات ويؤذى ويسجن رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى. هذا أثر الناس على أحمد، هذا أثر الناس على فاروق الأمة، فاروق الأمة الذي يواصل ليله ونهاره صبرا على راحة الأمة. يقول له أحد التابعين، كيف أنا؟ عمر يقول رضي الله عنه فاروق الأمة، كيف أنا؟ إن نمت بالليل خشيت أن يسألني الله سبحانه وتعالى عن نفسي، وإن نمت بالنهار خشيت أن يسألني الله سبحانه وتعالى عن رعيتي، كيف لي بالنوم؟ ينام بالليل، إن نمت ليلا ضيعت نفسي، وإن نمت نهارا ضيعت رعيتي، يعمل إيه عمر؟ فما كان أثر الناس عليه؟ أثر الناس عليه كان إيه؟ قتل في محراب وطعن في محراب. أثر الناس على علي رضي الله عنه، أثر الناس على عثمان حينما بني الإسلام بمال ومال أمثاله، أثر الناس عليه. فما أقبح أثر الناس على هؤلاء. لهذا حتى يستريح قلبك إن كنت داعيا موفقا فلا بد من أمرين. الأمر الأول أنك لا تنظر إلى النتائج، لا تنظر إلى النتائج، ولا إلى محمدة الناس، ولا إلى مذمة الناس. الأمر الثاني أنك توطن نفسك على تحمل الأذى لماذا حاصل، ده انت مبتدع، ده انت قطبي، ده انت عملت، ده انت سويت، ده انت مش عارف ايه، ده انت فرقت الجماعة، ده انت شققت العصا، ده انت كل هذا. وطن نفسك عليه، وطن نفسك عليه. يبقى اذن هم الداعي امران، كمان لابد ان يطن نفسه امرين، فلابد ان يكون همه امرين. الأول مرضاته سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر منه، والثاني الدعوة على منهاج النبوة. أنا بدعو لإيه؟ على منهج مين؟ على منهج مين؟ على منهج جماعة معينة؟ على منهج شيخ معين؟ ولا على منهج مين؟ نعم.
قال: يمكون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، ينفون عن الله سبحانه، عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفون عنهما كل ما لصق بهما من الباطل بجميع أنواعه. يقولون المراد من هذه الآية كذا على خلاف المبتدع، المراد من هذا النص النبوي كذا على خلاف ما عليه المبتدع، لتبقى نصوص القرآن والسنة على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا وهذه رسالة سيتبين لنا إن شاء الله من خلالها هذا المراد الذي ذكره أحمد رحمه الله. كيف نفع عن كتاب الله انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين؟ نعم.
الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقاب،
اللي هم الجاهلون والغالون والمبطلون، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. شو بقى الفرق بين المبتدعة والعلماء؟ دول العلماء نفوا عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهؤلاء عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. نعم.
فهم مختلفون في الكتاب وخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب.
يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل. أظن دي كفاية في الرسالة، كفاية في الرسالة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. فعلا سبحان الله، ما أضل هؤلاء المبتدعة. بعض الإخوة لما يتبين له وتجلى مذهب السلف في مخالفة المبتدع مثلا، يقول بلساني سبحان الله كيف خالفوا هذا، نصوص دي موجودة، كيف خالفوا مثلا أن الله لا يرى في الآخرة، إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كيف يخالفون والنبي يفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم، كيف يخالفون؟ طيب عندهم شوف كيت وكيت، طيب لكن هذه النصوص كيف يخالفونها؟ كيف يخالفون في الاستواء؟ كيف يخالفون في القدر؟ كيف يخالفون في سب الصحابة وعدم تزكيتهم؟ كيف؟ لأنهم مجتمعون على الضلال، قد قتلهم إبليس
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بمتشابه،
يقولون بأن المراد من هذا النص كذا، قالوا الله بغير علم، وقالوا في الله حين جردوه سبحانه عن اليد وعن الوجه وعن الاستواء وعن النزول، قالوا على الله وفي الله وفي كتاب الله ما لم يرد الله سبحانه وتعالى. والله يقول أأنتم أعلم أم الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم،
يتكلمون بمتشابه من الكلام.
هذا بوابة الانحراف. بوابة الانحراف عند المبتدعة الجميعين ترجع إلى أمرين: الأول تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. الثاني تقديم المتشابه على المحكم. أدى بوابة الضلال كله. بوابة الضلال: واحد تقديم العقل على النقل، اثنين تقديم المتشابه على المحكم، فيدعون المحكم ويلجؤون المتشابه، يتمسكون به ويجعلون عمدة في الاستدلال، ويتركون المحكم الذي يخالفه، الذي يرد إلي هذا المتشابه عند الراسخين، لكن لا، يقدمون المتشابه ويقولون بهذه النصوص المتشابهة ويدعون النصوص المحكمة التي هي نص في هذه المسائل. نعم.
ويخدعون جهال الناس ما يشبهون عليهم.
ويخدعون
جهال الناس بما يشبهون عليهم.
جهال الناس، لا العلماء ولا الراسخين، إنما يخدعون جهال الناس بما يأتون من هذه النصوص المتشابهة، من هذه النصوص المتشابهة. يطرقون الدين ومحكمة ويعمدون إلى المتشابه وينشرون هذا المتشابه بين الناس، وينشرون هذا المتشابه بين الناس، فطبعا ينخدع الجهال بهذا، ينخدع الجهال بهذا. يعني لما يجي الخوارج مثلا يقولون للناس إني صاحب المعصية كافر، القاتل ده كافر، الزاني ده كافر، تعالوا شوف الرسول بيقول إيه، شوف الرسول بيقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ودول التانيين بيقولوا ده مؤمن، ينفع الكلام ده؟ الرسول يقول كده لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فيأتون بهذا ولا يجمعون بين النصوص. طيب وإن زنى وإن سرق؟ طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الزانية وعلى الزاني؟ طيب فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب ماذا نصنع في هذا؟ لا 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 لا، اسكتوا بس، خذوا بس النص ده. والتانيين من كان يخبر كلامي لا إله الله دخل الجنة، بس قول لا إله الله، قول لا إله الله، مش عارف حاجة خالص، الصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حاجة ولا كلامي ده خالص، من كان يخبر كلامي لا إله الله. طيب صدقا من قلبه، طيب مستقيما بها قلبه، طيب غير شاك فيهما، طيب مخلصا، طيب يبتغي وجه الله. هو في لا إله الله كده ماشي في الهوى خلاص بدون إخلاص صدق محبة انقياد؟ مفيش إشكال، لم يعمل خيرا قط. طيب لم يبع العصا عن عاتقه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اسلوب عند العرب معروف. انت شيخ حسن عملت ايه للدعوة؟ انت شيخ حسن عملت ايه للدعوة؟ يعني المراد فينك، فينك من اربع حقود او اربع حقود، فينك من كذا في كذا، تأتي الى واحد انت عملت ايه للدعوة؟ وهو عملت، بس ليس العمل الذي ينبغي ان يكون. انت خدمت العلم بايه؟ وقد يخدم، لكن ليس في الخدمة التي ينبغي أن تكون، خلاص. لكن تقول يكفي وتصدق، وفي تصديق لهذا القول لا يتبع عمل، مستحيل. ليه نتبع المتشابه ونترك المحكم؟ ليه نقول ويبقى جل اهتمامنا إنه الإيمان أصل التصديق؟ طب شوف كده في كتب اللغة، الإيمان والتصديق، سلمنا الإيمان والتصديق في بعض معاني، لكن الإيمان الشرعي هو إيه؟ الله تعبدنا بالإيمان الشرعي ولا الإيمان اللغوي؟ هو إحنا خلاص تركنا الإيمان الشرعي، تركنا نصوص الكتاب والسنة، ومال فين؟ أئمة اللغة يقولون الإيمان والتصديق ده في قسم من أقسام، وإن الإيمان هو الاعتقاد، هو الإقرار، هو الإذعان، فليس أمانة زي صدق من كل وجه، طار من تأتي بالتصديق، طار من تأتي بالإذعان والإنقياد. لكن الإيمان الشرعي على كل هو إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبس وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ألا وده الإيمان الشرعي خلاص بدا الإيمان اللغوي عندنا إلهنا إلهنا هو الإيمان اللغوي الإيمان الشرعي المعاني الشرعية لازم ننزل حقائق اللغوية على حقائقها الشرعية على معاني الشرع لازم ما نجيش باللغة خد اللغة وطير في إيمان شرعي إذعان قلبي تصديق يتبعه انقياد ده الإيمان الشرعي كل ده نسيبه وتقول لي لم يعمل خيرا قط بس خلاص يا سيد تعملش خيرا قط أبدا وتكون صادقا في قولك إزاي وتكون صادقا في اعتقادك إزاي إزاي ما دليل تصديقك وقولك أنت يا أخي إنني أحب أباك أكثر منك إنني بار به أكثر منك أنت بتوفيد إيه أنت مستحي تقول لي أنت إيه أنا بقولك أنا أحب أباك أكثر منك مستحي ليه رد علي بالحق أنا أحب أباك أكثر منك أنا بار به أكثر منك أنت صحيح ليه صدق قولي يا رجل أنا أقول صدقني أين الفعل لا يمكن تصدقني لا يمكن تصدقني لأنه أين الفعل أين الدليل أين الدليل نعم أين الدليل أنا أقول لك ذلك لكن أين الدليل فليس كل أنا بؤمن بأن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أنا أصدق بذلك أين الدليل أبقى ظهري كله لا أسجد لله سجدة أين الدليل أين الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب قيل لوهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن هل ترى مفتاحا بلا أسنان فين الأسنان دخل المفتاح الباب يفتح إزاي فين الأسنان فين الأسنان تفتح ده السن لو خالف ما بيفتحش لازم توضب السن مظبوط وهذه القيود ليه لهم القيود صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه خالصا من قلبه غير شاك فيهما فين القيود في الإيمان بالله من قال لا إله إلا الله وكفر لما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون لوازم لها لوازم فلو كان ثم صدق في القول والتصديق لناسبه صدق في العمل ولهذا كان هذا الإناء عندنا إناءان بينهما قناة هنا قول وتصديق كاملان اللي لقيت ثاني على طول الماء بتوصل الماء بتوصل هنا إناء مملوء من العمل ناقص شوي ناقص شوي باقي شوي باقي شوي إن عدم بس في حاجة أحسن كده نعم
قال سنعوذ بالله من فتن المضلين
نعوذ بالله من فتن المضلين طيب يكفي هذا اليوم إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.